بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال في الحديث في رحاب نهج البلاغة في حديث أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر في قوله عليه السلام: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ودائما في الحديث عن البيئة في الإسلام من وحي هذا الخطاب، وكنا قد تحدثنا عن جملة من العناصر مؤثرة في التكوين البيئي وأشرنا إلى موقف الإسلام منها. والآن يا حبذا لو ننتقل إلى الحديث عن العنصر الآخر أو العنصر الأخير في هذه العناصر، وهو العنصر الحيواني. ما هي نظرة الإسلام في البداية في الإطار العام إلى الحيوان في البيئة وفي الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن الحيوان يشكل عنصرا أساسيا من عناصر البيئة، لأن أي خلل في التكوين الحيواني، كأن تفنى بعض الأصناف من الحيوانات مثلا، إن ذلك سوف يعني يؤدي إلى خلل بيئي أو إلى خلل في التوازن البيئي. ونحن نعلم ونقرأ لأهل الخبرة في هذا المجال أنهم يقولون بأن الحيوانات توفر وتساعد على حياة النبات في كثير من الحالات، تشكل رزقا حتى ليس فقط للإنسان. نقرأ عن بعض أنواع النباتات يكون غذاؤها هو بعض الحشرات، وأنها تزيد يعني التربة والبحار خصوبة من خلال روثها وبقايا أجسادها كما يقول بعضهم، كما أنها تشارك في إعداد الهواء عن طريق التنفس لأنها تساعد في هذا المجال، وتساعد أيضا على التلقيح، تلقيح بعض الحشرات كالنحل ونحوها، تساعد على والفراشات تساعد على تلقيح الشجر من خلال ما تنقله بأرجلها، ولها فوائد كثيرة ومنافع كثيرة لبيئة الإنسان، وهي غذاء للإنسان من خلال لحومها، وفيها منافع للإنسان من خلال جلودها وأشعارها وإلى غير ذلك من فوائد الحيوان التي ترتبط بموضوع البيئة ارتباطا مباشرا. من هنا كما أشرتم يكون من الضروري أن نبين رؤية الإسلام ونظرته وتعاليمه التي ترتبط بالحيوان. بداية
يعني قبل البداية سمح الشيخ، يمكن لو قاطعتكم لأؤكد الفكرة التي تحدثتم عنها في موضوع التوازن البيئي الذي يحققه الحيوان في الحياة، الحياة العامة للبشر وللنبات وما إلى ذلك. كنت أستمع قبل أيام إلى أحد البرامج التلفزيونية عن الحيوان، هناك يعني تحقيق شامل كان عن حيوان النو، بقر النو في أفريقيا، وكان العلماء يبحثون لماذا تكاثر هذا الحيوان بعد أن كان مهددا بالانقراض. التقرير كان تقرير شامل، يعني بيقول أنه الحيوان النو رغم أنه بيشكل الطعام الرئيسي لمعظم الحيوانات المفترسة أو أكلة اللحوم يعني في أفريقيا، ولكن يعيد السبب إلى حركة هذا الحيوان، أول شيء إلى حركة هجرته لكونه يهاجر بشكل مستمر، فهذه الهجرة يعني تمكنه من أن يطل على بساتين، على أراضي شاسعة واسعة، ومن خلال يعني أكله لهذه النباتات، الاستمرار في أكله بيعطي النبات هذا أول شيء إعادة للحياة، يرجع النبات بيولد ضمن مواسم يعني بيحضرون حركة موسمية، بالإضافة إلى أن روث هذه الحيوانات الذي تحركه أكثر من حشرة، يعني هناك دراسات على حشرات أيضا كيف تحرك هذا الروث في هذه الحقول الشاسعة الواسعة فتعيد إنتاج هذا النبات. فالحشرة مع النبات مع الحيوان مع هذه الهجرة الموسمية التي تأتي وكأنها ضمن سياق طبيعي عام، يعني فهذه تؤمن لهذا الحيوان السرعة في الانتشار، بعد أن كان يعني يبلغ حوالي 450 ألف رأس، فالآن أصبح بحدود أكثر من 10 ملايين رأس وضمن سنوات قليلة. فيقول يعني تقرير يشير إلى أن هذه الحركة لهذا الحيوان أعطت الأول شيء للطبيعة، أعطتها يعني زخم جديد، أعطت النبات شيء جديد، أمكنت الحيوانات الأخرى من أنه ما ترجع تنقرض مثل الأسد أو الفهد الإفريقي أو ما إلى ذلك. وبالإضافة لأن هذا الحيوان تكاثر كثيرا، رغم أن المشاهد قد تكون أنه لماذا يقتل هذا الحيوان أو ما إلى ذلك، مع أنه كما أشرنا في حلقات سابقة أن من إكرام للحيوانات الحيوان أن يقتل يعني في نطاق السنة الطبيعية، إما لحاجة البشر أو لحاجة الحيوان أو لحاجة البيئة بشكل عام. يعني هذا يؤكد ما أشرتم إليه في موضوع أن الحيوان يمثل توازنا بيئيا مهما، حتى أننا يعني قبل مدة طلعنا على أن تركيا عندما عملت على أن يعني تضع دواء معين للزرزور الذي كان يأكل الزيتون، فأدى ذلك إلى انخفاض كبير في نسبة إنتاج الزيتون في تركيا. وبعض الأبحاث التي أعقبت ذلك أكدوا أن الزرزور أو السمن إما يأكل عادة الزيتون الذي فيه بعض حشرة السوس، فهذا الإصرار على أكل هذه الحشرة يؤدي إلى إنتاج أكثر للزيتون. فل يعني وهكذا يعني دولاك ممكن أن يتحدث عن قتل الحيوان، الآن يمكن بعد فترة نأتي إلى هذه الفقرة، حتى مثلا قتل النسور يؤدي إلى زيادة القوارض في الأرض وما إلى ذلك. أنا أردت أن أؤكد على ما أشرتم إليه، والآن يمكن أن نتابع.
بداية في موضوع النظرة الإسلامية أريد أن ننطلق من القرآن الكريم. القرآن الكريم لا إشكال أنه يشير إلى أن الحيوانات يعني سخرت للإنسان، فمحور المخلوقات على هذه الأرض هو الإنسان، لأنه هو الخليفة، خليفة الله على الأرض. ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام، جعل لكم يعني لأجلكم، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وأيضا يحدثنا القرآن الكريم بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يحدثنا القرآن أيضا عن العسل، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن المبدأ القرآني أن هذا الحيوان مسخر للإنسان، ولكن التسخير لا يعني أن يسمح للإنسان بالعبث في هذه الحيوانات، وخلافة الله في الأرض لا تعني أن الإنسان إذا كان خليفة الله في الأرض أن يعبث بنواميس الطبيعة. خلافة الله في الأرض يجب أن تسير وتتحرك في خط العمارة، عمارة الأرض،
كما أشرنا
إلى ذلك فيما مضى، وذكرنا الآية القرآنية التي تدل على لزوم عمارة الأرض. وحديث الإمام سلام الله عليه الذي لا زال كلامنا يدور حوله يتحدث عن عمارة الأرض، وأن الحاكم الذي هو المصداق الأبرز للخليفة، هذا الحاكم وظيفته ويجب أن تكون تدور حول عمارة الأرض، وأن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره في استجلاب الخراج. فلهذا إذن من الطبيعي أن الإسلام يقيد سلطنة الإنسان في القضاء على الحيوانات، لأن ذلك إفسادا، لا سيما أن هذه الحيوانات هي أمم مثل الإنسان. الله سبحانه وتعالى يحدثنا يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومن هنا يتضح لنا بعد كلام أمير المؤمنين، يعني وعمق هذا الكلام عندما يقول: عباد الله، اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. مسؤولون. إذن التسخير لا يعني كما قلت أنه أعبث بهذه الحيوانات، هي تعطيني مسؤولية، أنا مسؤول عن البقاع ومسؤول عن البهائم، وسوف نرى حدود هذه المسؤولية. إذا أردنا يعني أن ننطلق من النظرة القرآنية لندخل في
النظرة القرآنية التي تقول أنهم أمم أمثالكم، يعني كأنها إشارة سمحت الشيخ إلى أن هذه الأمم تسير وفق السنن التاريخية والسنن البيئية الكونية والطبيعية والكونية، وعلى الإنسان أن يتحمل مسؤوليته في أن لا يهدم هذه السنن لأنها سوف تصيبه.
نعم. الآن لو انطلقنا إلى النظرة الفقهية، يمكن لكل القواعد الفقهية التي أشرنا إليها فيما مضى، قواعد العامة للبيئة ولفقه البيئة، أن نسقطها هنا: عدم الإفساد في الأرض وعمارة الأرض، عدم الإسراف حتى في تناول اللحوم، إذا أردت أن تذبح من الحيوانات ما لا تأكل هذا إسراف ولا يجوز، عدم جواز تصرف الإنسان فيما لا يملك، وأيضا دور الحاكم. وسوف نجد يعني مصاديق كثيرة كيف كان النبي كحاكم يصدر أوامر تتعلق بحفظ الثروة الحيوانية، وكيف كان علي عليه السلام كحاكم يصدر أيضا تعليمات بضرورة حفظ الثروة الحيوانية. بعد هذه الإطلالة يعني العامة، الآن لندخل في يعني شيء من التفاصيل التي ترتبط ب حق الحيوان في الحياة، ترتبط بحقوق الحيوان، ونحن في عالم يعني يزايد علينا الغرب بأن لديه مؤسسات ومنظمات تعنى بحقوق الحيوان، مع العلم أننا عندما نقرأ هذه النصوص ونرى ما هي تعاليم الإسلام منذ قرون حول الحيوان وكيفية التعامل مع الحيوان وحتى في كيفية ذبح الحيوان. طبعا نحن لن نأخذ بحثنا يعني لن ينطلق إلى موضوع الحقوق الحيوان إلا بمقدار ما يرتبط بموضوع حديثنا وهو البيئة. عن البيئة،
لأن استمرارية الحيوان هي استمرارية للبيئة بشكل
نعم. يعني هناك علاقة وطيدة كما يعني تبين من خلال الحديث المتقدم بين الحيوان وبين البيئة بشكل عام، بل هو عنصر رئيسي من عناصر البيئة. الحق الأول الذي نرى أن الإسلام يؤكد عليه للحيوان حق الحياة. حق الحياة ليس حق مقدس للإنسان فقط، حق الحياة هو شامل حتى للحيوان، والله سبحانه وتعالى لم يسلط الإنسان على القضاء على الحيوانات وإفنائها، هذا مما لا يسمح به إطلاقا. وسوف يعني أقرأ بعض النصوص التي جاءت عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام. النص الأول وارد في العصفور، هذا الطائر اللطيف الذي يعني منظره جميل وصوته لطيف. هذا الحديث المروي عن الأئمة عليهم السلام في شأن العصفور يقول: من قتل عصفورا عبثا، عبثا يعني مش لحاجة، ليس لأنه يريد أن يتغذى به مثلا، قتل عصفورا عبثا، واحد طالع مزاجا بيقوس بها العصافير بتموت من دون أن يعتني بذلك. من قتل عصفورا عبثا أتى، أي العصفور، يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول ربي سل هذا لما قتلني. حاجي ما إله فيه حتى يأكل لحمي، قتلني عبثا. يعني هذا يعني الحديث النبوي المروي من طرق السنة والشيعة يعني يبين أن العبث بقتل الحيوانات لا يجوز، وأن هذا الحيوان حتى هذا الحيوان الله سبحانه وتعالى بيحشره يوم القيامة. وإذا حتى نحن عندنا بالقرآن وإذا الوحوش وحشر، ما هذا الحيوان يأتي يوم القيامة ويشكو إلى الله من ظلم هذا الإنسان إنه قتلني من دون حاجة.
يمكن في جانبين هون سمحت شيخ، الجانب الأول هو ما أشرتم إليه في موضوع يعني احترام حياة الحيوان، والجانب الآخر يعني هو احترام حتى الحياة البشرية من عدم قتل الحيوان بهذه الشمولية. يعني قرأت قبل فترة أن هناك بعض التحقيقات التي أجريت في ألمانيا، يعني والتحقيقات من خلال الثمار أو الزراعات في المناطق التي تكثر فيها العصافير، يكثر فيها الإنتاج الزراعي، أن الزراعات يعني هناك إنتاج مضاعف في الأماكن التي ينتشر فيها العصفور أو الطائر بشكل عام.
نجد عن رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول الخبر أن رسول الله نهى عن قتل الستة. ما هي
ستة أمور؟
النحلة والنملة. النحل هذا الذي ينتج العسل، والنمل هذا الحشرة التي خلقها الله منهي عن قتلها، والضفدع والهدهد والخطاف. ضفدع الهدهد معروف طائر، والخطاف أيضا سنونه، أيضا هذه الحشرات، هذه الحيوانات والحشرات منهي عن قتلها. في عنا خبر عن
النملة والنحلة والضفدع والهدهد والخطاف، نعم. يعني خمسة صاروا اسمها.
والسرد.
نعم.
وفي خبر آخر عن علي بن جعفر يقول سألت موسى بن جعفر يعني أخاه عن قتل النمل، فقال لا تقتلها إلا أن تؤذيك. يعني أحيانا تجي النملة على جسد الإنسان، إذا بدأ تؤذيك لا مانع، لكن في المبدأ أنت لا يجوز لك أن تقتل النمل. وهنا أريد أن أذكر في هذا المجال يعني نص رائع لبعض الفقهاء، وهو الشيخ الطوسي من فقهاء الشيعة المتقدمين، وفي داخل هذا النص هو ينقل حديث يقول إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين، غنموا خيل خيلا للمشركين أو غنموا من مواشي المشركين أي شيء من مواشيهم، ثم بطبيعة المعركة مثلا وقع المسلمون في حالة حرج معينة بحيث أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم أنه يأخذوا هاي الخيل، شو بيعملوا؟ بيقتلوها. ممكن إذا أخذوا الخيل يسيطروا عليهم يرجعوا. يقول لم يجوز عقرها، أنهم يعقروا هذه الخيل
فليقتلوها
وقتلها. وبه قال الشافعي، يعني هذا القول مش بس نحن كمذهب أهل الشيعة نقول به، الشافعي أيضا، وقال أبو حنيفة يجوز قتلها. يقول نحن دليلنا على جواز على عدم جواز القتل إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي أنه نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله.
هذه النقطة المركزية، عن ذبح مركزي.
الحيوان لغير مأكله، ونهى عن قتل الحيوان صبرا، نهى عن قتل الحيوان صبرا. هذا يعني أن تقتل الحيوان وحيوان آخر ينظر إليك، هذا منهي عنه. في حيوان ثاني عم ينظر لإلك أنت عم تقتل الحيوان، ما بيصير. طبعا آداب الذبح بعدين ممكن نشير إلى بعضها، حتى أنت عم تذبح الحيوان ما يكون السكين اللي عم تذبح فيه يعني صعب يعذب الحيوان، خلي يكون بسرعة تريح الحيوان، خلي يكون يعني حاد جدا بحيث لا يتأذى ولا يتعذب الحيوان. في إشارات إلى أنه الإنسان إذا عنده حيوان ما يذبحه بإيده. وجدت بعض الروايات أنه الإمام بيقول له أنه أنا كان عندي حيوان ووضعت السكين على رقبته فنظر إلي فقال له أما رحمته تركه، يعني أنت مكروه، أنت ربيت حيوان بإيدك صار في نوع من الألفة بينك وبين أنك تجي وتقتله. لن أستفيد في ذلك.
بس هذا الجانب الإنساني رائع جدا.
طبعا جانب إنساني فيه يعني كثير. الآن سوف أمر على بعض هذه الجوانب إن شاء الله. وفي حديث آخر يقول أقذر الذنوب ثلاثة ومنها قتل الحيوان بدون هكذا مثل ما قلنا عبثا. هذا الجانب الأول. إذن الحيوان عنده حق في الحياة. طبعا يؤسفنا أن نتحدث في هذا العصر عن حق الحيوان في الحياة، والإنسان تنتهك حقه في الحياة كما يحصل في الأرض المحتلة في فلسطين وغيرها. في حق آخر، الحق الثاني غير حق الحياة، حق الحيوان في العلف، في السقي، في الأكل، في الشرب وغير ذلك. هون يعني قبل أن أذكر بعض الروايات، يعجبني أن أنقل نص لفقيه عظيم من 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 علماء الشيعة، هو الشهيد الثاني، في بحث النفقات. الإنسان مين واجب عليه ينفق؟ ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، ينفق على أبويه إذا كانا يعني كبيران في السن، إذا كان يعني كبيرين في السن بحيث لا يستطيعان العمل وما عندهم مال. ومن جملة من يجب على الإنسان أن ينفق عليه الحيوان، ويجب النفقة على الحيوان. يقول وتجب النفقة على البهيمة، كيف ننفق عليها؟ يقول بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما، يعني إذا كانت بحاجة إلى العلف والسقي. مقصود أحيانا قد تكون في برية مثلا أنت، حيث يوجد مياه يوجد علف، فهن مش واجب. بعد مش بس العلف والسقي والمكان، أنت لازم تهيئ مكان للحيوان. بقول يجب، هذا حكم إلزامي، يجب أن يهيئ، والمكان من مراح وإسطبل. هون تعبير يعني وقفني كثير، يقول والمكان من مراح وإسطبل يليق بحالها، يليق بحال البهيمة. يعني مش أي مكان، كل بهيمة إلى شأن، إلى حال، إلى إلى، فلابد أن يكون لائق بحالها، يناسب شأنها، بمعنى شأنها، بمعنى من حيث النظافة ربما، من حيث أن يكون أن غير مؤذي لها، غير متعب لها، فيها فيه شيء من الهواء حتى تشتم الهواء يعني اللطيف، ما يكون يؤدي إلى المرض، إلى يليق بحالها.
هو مع أنه هذا الحديث سمعت شيخ يمكن يثير الإعجاب من جهة، إلا أنه عند البعض قد يثير الشفقة على الإنسان.
إيه هو هذا كما قلت،
إحنا هذا العصر وخاصة في هذه الأوضاع صحيح الاقتصادية، ليس هناك من منزل لائق للكثير.
الآن أنت عندما تقرأ وتسمع في الصحف ونرى على شاشات التلفزة أن الغربيين مثلا بيعملوا بالبيت مكان للكلب ومجهز ولطيف، هذا الكلام من حوالي 600 سنة يتحدث فقيه من فقهائنا عن أنه لابد أن تعد للحيوان مكانا يليق بحاله، واجب.
هو مشكلة الغربيين، ولا نتحدث عن ظاهرة طبعا بشكل عام، أنهم على هذه الأهمية من الاهتمام بالحيوان، إلا أنهم جعلوا مناطقنا قبورا لنا يعني.
نعم.
فاهتموا بكلابهم، وأنا قرأت
على حساب الإنسان
وزير الاقتصاد الأمريكي في عهد كارتر كان يقول لو أسكتنا أفواه الكلاب في أمريكا لأطعمنا كل الجائعين في العالم.
نعم، يقول يليق يعني لابد أن يكون المكان لائق بحالها، يليق بحالها، وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف، يعني حتى لو كانت مش عم تنتفع فيها، مع ذلك يجب أن تهيئ لها الأكل والشرب والمكان. ومنها يعني ومن البهائم التي يجب العناية بها، يقول لازال هذا الكلام للشهيد الثاني، ومنها دود القز. ثم يقول فيأثم بالتقصير في إيصاله، في إيصال العلف إلى هذه الحيوانات، يأثم، ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيته له بحسب الزمان. ثم يضيف مش بس هيك، ومثل المكان ومثل العلف ما تحتاج إليه البهيمة من الآلات. يقول أحيانا في برد الجل هذا الذي يوضع على ظهر الحيوان لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه، كل هذا إذا مرض الحيوان وعليك أن تهيئ له طبيب ينقذه من المرض.
يعني هذا أنا أتوقف قبل هذا اسمع شيخ عند إشارة إلى دود القز.
نعم.
يعني هل الإشارة لأنها يمكن منتجة؟ يعني هل الإسلام يشدد على خاصة على رعاية الحيوان؟
لا إشكال.
له أثر تجاري. يعني.
لا شيء لأنه هذا الحيوان من جهة يفيد الإنسان بالتأكيد. ولذلك النصوص عندنا حول يعني الإنسان لازم يقتني بعض الحيوانات مثل شوي مثل البقر المطعمات في المحل كما تقول بعض النصوص حتى الشجر نجد في النصوص ترغيب بزراعة كل الأشجار وبالخصوص الأشجار المثمرة حتى تطعم الإنسان ثم يقول يضيف هذا العالم أنه إذا فرضنا أن إنسان لم يطعم البهيمة يقول فعلى الحاكم أن يتدخل ويسحب هذا الحيوان منه إذا لم يطعمه أو يجبره على الإطعام يجبره كيف الآن يقال بعض الدول أنه إذا ما بيهتموا بطفل فالدولة بتجي بتسحب الطفل من أيدي أهله أو من أيدي الذين يتولون شأنه
يعني
نحن هذا الكلام مش بس بالحيوان نقول حتى بالحيوان يقول فإذا امتنع عن الإنفاق أجبر عليه أو أجبر على البيع لهذا الحيوان.
هو لما أمير الشعراء أحمد شوقي يعني نظم هذه القصيدة في الحيوان نحفظ بعض الأبيات منها الحمار حيوان خلق له عليك حقه من حقه أن يرفق به وألا يرهق وإلى آخر يعني هو يمكن نظمها من حيث ما هي روحية الإسلام في التوجه إلى الحيوان.
هذه نص يعني يتحدث عن حق الحيوان في الأكل والشرب والمكان والدواء وأكثر من ذلك أقول الفتوى الفقهية عند علماء الشيعة الآن تقول أنه إذا أنت بدك تتوضأ إذا أردت الوضوء والماء لديك قليل ولديك حيوان بحاجة لشرب هذا الماء ولسقي هذا الماء فتترك الوضوء وتتيمم وتختار التيمم وتسقي هذا الماء للحيوان. يعني حتى هاي العبادة اللي هي من أجل الصلاة الوضوء بتقدم حق الحيوان على الوضوء وتسقي الحيوان
وليس هذا بغريب عن الإسلام. هذا تأكيد على كم يهتم الإسلام بالحياة.
نعم. عن الإمام الباقر عليه السلام هنا أريد أن أذكر بعض النصوص التي تسلط الضوء على هذا الأمر. يقول إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة ومن سقى كبدا حرة من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. أظله الله يوم لا ظل إلا ظله.
يعني هذه قد تكون إشارة سمحت الشيخ يعني في موضوع الاهتمام بحاجة الحيوان قد تكون إشارة في الوقت عينه إلى إصرار الإسلام على الإنسان يعني أن يتحسس من حوله أن يكون رحيما سواء كان هذا في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان. وفي عالم الحيوان ربما الإشارة أبلغ هنا سمح الشيخ لأن الإنسان قد يقول قائل أن في الأساس الاهتمام بالإنسان ولكن عندما تهتم بالحيوان فلابد لك أن تهتم بالإنسان يعني هذا بديهي أن يقودك الاهتمام بالإنسان.
نعم. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الراوي أنه الإمام الصادق خرج في إحدى الليالي ومعه جراب من خبز يحمل جراب فيه خبز فأتينا ظلة بني ساعدة يعني السقيفة التي يتظلل تحتها كان الفقراء في زمن النبي وهذه السقيفة كانت لا تزال إلى زمن الإمام الصادق فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم النيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين كل واحد نايم حط له على جنب راسه رغيف أو رغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق يعني هؤلاء عم تطعمون بيعرفوا الحق مقصوده بيعرفوا يعني مقامكم أهل البيت عليهم السلام هؤلاء يعرفون الحق ويوالونكم فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة والدقة يعني الملح يعني كنا من واسي على حد على أحد من الشعرة بحيث بيكون حسابنا دقيق يعني ما بنكون بهالمستوى من الكرم معهم لكنا واسيناهم بالدقة والدقة أي الملح إلى أن قال إن عيسى بن مريم عليه السلام لما مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء، فقال له بعض الحواريين، بعض الحواريين اعترض أنه هذا كأنما نوع من الإسراف أو كذا، يا روح الله، بعض الحواريين خاطوا، قال له يا روح الله وكلمته لما فعلت هذا وإنما هو من قوتك؟ قال عيسى عليه السلام فعلت هذا لدابة، تجي دابة الآن سمكة من حيوانات هذا البحر وتأكله، وثواب ذلك عند الله عظيم. إذن إطعام الحيوان يعني له جانب إنساني، يعني يكشف عن الرأفة والرحمة في قلب هذا الإنسان. ليس فقط يعني الإسلام يلزمك في ذلك، يقول من فعل ذلك فله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بأس أن أقرأ هذا الحديث المروي عن النبي، وهو حديث نبوي. يقول النبي اطلعت ليلة أسري بي على النار، يعني كشف لي غطاء النار، فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت هذه الهرة، فعذبها الله. هذا ظلم، الظلم قبيح، تجي تحبس الحيوان حتى يموت أو يعني تتلذذ بقتل الحيوان، هذا اسمه ظلم. والظلم في نظر العقل قبل النقل قبل القرآن هو قبيح، العقل يقبح الظلم. لماذا؟ ولذلك يعني هذه رواية يعني تقول أن الله عذب امرأة بالنار لأنها حبست الهرة ظلما من دون أن يكون لغرض عقلائي في ذلك. ثم يضيف حديث آخر يقول واطلعت على الجنة، يقول أنه أنا اطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة فسألت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر، بحيث أنه الإزار الثوب اللي نزلته حمل يعني بلته بالماء، ثم أخرجت الثوب فعصرته في حلق الكلب حتى روى فغفر الله لها، مع أنها كانت امرأة خاطئة، مع أنها كانت امرأة خاطئة. إذن فلنلاحظ الجانب الإنساني. يعني طبعا هذا مش معناته أنه الإنسان يترك الأعمال الصالحات والأخرى، هاي بشرطها وشروطها، بس هذا يسلط الضوء على أن الله يعني يسلط الضوء على أن النظرة الإسلامية وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان وكم يحمل هذا القلب من رحمة، لأن الذي الإنسان الذي يحمل الرحمة الله سبحانه وتعالى أولى بأن يرحمه، وأما القلب الذي لا يرحم فهو القلب القاسي الذي هو كالحجارة أو أشد قصوى. فهذا الله يبتعد عن هذه القلوب. أنا عند المنكسرة قلوبهم، عند الناس أصحاب القلوب الرحومة الرؤوفة. وهنا يعني نحن نتحدث عن في على مائدة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لعله من أروع كلمات الإمام وكل كلماته رائعة، هذه الخطبة التي يتحدث فيها عن النملة. يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، يعني السماوات والأراضين كلها لو أعطيتها مقابل ماذا؟ على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. الآن في بعض الناس بتعطيه كرسي آنيب يقتل العباد وبيخرب البلاد. الإمام علي يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل قبح الزلل. هذا إذن حق آخر، يعني هذا حق من حقوق الحيوان، من جملة الحقوق التي لابد من مراعاتها للحيوان، وهو الحق الثالث أن لا يؤذى، أن لا يعذب، أن لا يضرب. مش بس حقه في الأكل والشرب، حقه في الحياة، حق أيضا أنك ما تعذب هذا الحيوان.
أشرتم في حال الذبح.
نعم أشرت إلى بعض المفردات من في هذا القبيل أنه أثناء الذبح أو نحوها. وقرأت لأحد علمائنا وهو السيد المرتضى يقول بأن قتل البهائم التي لا أذية منها لا يجوز لا يجوز. يقول وكذلك ما يؤذي أذى يسيرا حتى هاي أذى يسيرا متحملا كالنمل وما أشبهه. يعني حتى إذا النمل أذتك هذا الفقيه يقول هاي أذية بسيطة تتحمل ما بيجوز تقتلها ما بيجوز على رأي هذا العالم. أما المؤذيات التي تكون أذيتها مضرة وقاتلة كالأفاعي والعقارب فهذه يجوز يعني قتلها
حتى في
للتخلص من شررها حتى أثناء الصلاة لأن حفظ النفس من الهلكة واجب حتى أثناء
ولكن ربما يعني يسأل البعض سمحت شيخ عن موضوع النمل يعني حتى يعني ولو كان مسألة عرضية أن النمل يعني قد لا يشكل أذية بالمعنى الصحي في حال إذا قامت نملة و يعني قرصت أو ما إلى ذلك أو لسعت يعني بطريقة أخرى لسعت النمل يعني يمكن أن تتحمل كما أشرتم ولكن النمل عندما يشكل بيئة داخلية في البيت يعني خاصة
يعني أنا قلت هذا الفقيه أنا قبل قليل قرأت رواية تقول بأنه إذا النملة يعني آذت إلا أن تؤذيك قال وأما النمل قال إلا أن تؤذيك فلا بأس إذا كانت تؤذي لكن يعني حببت أن أنقل رأي هذا الفقيه وهو العالم فقط السيد المرتضى هذا يقول لا يجوز هذا رأيه أنه لا يجوز. نحن الآن نصدد بيان يعني التعاليم الزامي لهذا الموضوع وإنما بقدر ما نريد أن نسلط النظر إلى الجانب الأخلاقي والبعد الأخلاقي في هذه
هو كما أشرت قبل سمع الشيخ بأن الإسلام أو الله سبحانه وتعالى سلط الإنسان على سخر الخلائق أو الحيوانات أو ما إلى ذلك لخدمة الإنسان وليس العكس. ولكن يعني أنا إنما شرت إلى حديث سابق وإذا قتلتم فأحسنوا القتل يعني أن استعمال المبيدات يعني خاصة المبيدات المنزلية يعني يمكن هناك هي لها جانبان يعني الجانب خطورتها على الصحة لأن أيضا لها أخطار خاصة إذا صار في استخدام يعني تبذير في استخدامها بالإضافة إلى يعني أثرها على الحيوان. نعم. المبيدات المنزلية أو المبيدات في الشوارع
إجمالا يعني استعمال يعني قتل الحيوان الحشرات في بيوتها ما دامت في بيت الإنسان تؤذيه من خلال يعني لسعها أو غير ذلك تشكل شيء من الأذية في المنزل فالفتوى التي معروفة عند العلماء يجوز قتلها وإن كان هذا العالم وهو السيد المرتضى يقول لا يجوز. وقد طبعا نحن قرأنا نصا قبل قليل أن النمل إذا آذتك فيجوز لك أن تقتلها. أما أن تلاحق بيوت الحشرات تلاحق بيوتها في الأرض
جبال.
في التربة ولتقتلها فهذا مما لا يسمح به. ولدينا نصوص تقول أنه من المواضع التي لا يسمح للإنسان أو ينهى عن التبول بها في مواطن الهوام بيوت الحشرات حتى ما تموتها حتى لا تقتلها. فأما إذا آذت الإنسان فمن الطبيعي أنه يجوز له أن يدافع عن نفسه ويقتلها. هنا يعني أنا حديث قرأته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حرنت على أحدكم دابته يعني إذا قامت في أرض العدو يعني كان أثناء القتال أثناء أو في أرض العدو ويعني حشر من خلال الأعداء والدابة حرنت بمعنى لم تتحرك معه لم تسر لم تمشي
امتنعت عليه
فشو بيعمل؟ يقول فليذبحها ولا يعرقبها. عرقبة الحيوان أن تقطع قوائمه أرجله هذا تعذيب ما بيجوز. اذبحها لعله إنسان يأتي بحاجة للأكل فيأكل منها. أما أن تعرقبها فهذا يعني مما لا يجوز لأنه أذية للحيوان.
طبعا الدابة ليست الدابة يعني فقط يعني يمكن قد تكون إشارة إلى كل من ما يدب على الأرض.
نعم الدابة هو المقصود أنه الحيوان الذي يركبه الإنسان الذي يكون مع الإنسان. في حديث عن الإمام الصادق أيضا يقول للدابة على صاحبها ستة حقوق. ما هي هذه الحقوق؟ يقول لا يحملها فوق طاقتها. أصحاب الدواب أثبتني حمله على الدابة يقول لا يحملها فوق طاقتها فهذا مما لا يصح، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه. يعني أنت تركب عليها لحوائجك، أما تركب على ظهر الدابة لتعمل أحاديث مع واحد آخر تبقى، هذا لا يصح. ولا يتخذ ظهرها مجلسا لتحدث عليه. نعم. بعد يقول ويبدأ بعالفها إذا نزل، إذا جاب من العمل أتى بها من العمل فيبدأ بعلفها. ولا يشتمها، شوف حتى هذا الجانب، هاي حيوان غير عاقل كما يقولون، لكن ما تشتم وكأن يعني أحيانا قد وكان هو لا يعقل معنى الشتيمة، لكن ربما يرى انفعالك أحيانا، وربما يريد الإسلام هنا أن يعلم الإنسان أن لا يتثقف بثقافة الشتم، حتى الحيوان ما تشتمه، فكيف تشتم الإنسان وتسب الإنسان وتسب الآخرين؟ فهذا كأنما يمكن أن يصب بهذا الاتجاه، أنه يريد أن ينهانا عن أن نعود ألسنتنا على الشتم.
وربما هو احترام للحيوان يعني.
نعم قلت لا، يعني لأنه قد الحيوان يرى يعني انفعالات على وجه الإنسان أثناء ما هو يقوم بعملية الشتم. ثم يقول ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح الله. لا يضربها في وجهها، يعني الحيوان وجهه، الوجه يعني عنوان الكرامة. الآن إذا أنت بتقول ضربته كف على خده قديش بيتأذى، هذه ما تضربها على وجه للحيوان. أنت راكب علي يعني أبطأت بك، بدك تضربها بالعصا شيء قليل حتى تتحرك، ما تضربها على وجهها، اضربها على رجليها مثلا، أما أن تضربها على وجهها لا يصح. ويعرض عليها الماء إذا مر به. أخيرا هنا أريد أن أتعرض لنص عن أمير المؤمنين، وهو نص يعني قد أوصى به عماله على الصدقات، ونحن نتحدث عن وصايا الإمام وعن عهده إلى مالك. خلينا نشوف هذه الوصايا التي يعني هل نرى مثيلا لها في كل منظمات التي تتحدث عن حقوق الحيوان. خلينا نشوف هالوصايا. يقول الإمام سلام الله عليه وهو يعني يوصي عامله على الصدقات، بيقول له أنه إذا أنت رحت جبت الزكاة الخيل الإبل، هاي الزكاة التي في الأنعام، يقول فإذا أخذها هذا العامل، يعني جاب هالزكوات اللي هي حيوان، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وفصيلها. يعني هو جايب هالصدقات، ما يعزل الناقة عن ابنها بين ناقة وفصيلها، يتركها مع الحيوان، يتركه مع أمه. ولا يمصر لبنها، يعني يحلب كل ما في الضرع،
يترك شيء
لمين؟ للولد. ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها، لأنه هذا الولد بحاجة إلى غذاء فيضر ذلك بولدها. ولا يجهدنها ركوبا، يعني ما يتعبها بالركوب، يحمل عليها فوق طاقتها، يركب عليها أكثر من واحد، بحيث ولذلك وجدت بعض الروايات تقول إذا ركب على الدابة ثلاثة فأحدهما ملعون، قد يتعبها هذا ثلاثة يركب عليها. ولا يجهدنها ركوبا. بعد وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، يعني بالركوب أعدل، حتى هون العدل حتى بين في الركوب على الحيوانات، يعني ما تركب على دابة أكثر من الأخريات. وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، يعني في الركوب. ثم يقول وليرفه على اللاغب، أي الحيوان اللاغب هو الذي في رجله نقب خفه، بمعنى تخرق، يعني
بحيث لا يستطيع أن يسير بشكل طبيعي،
بحيث يؤذيه المشي
باستمرار المشي
الطويل. يقول وليرفه، يعني من الترفيه من الراحة، وليرفه على الحيوان اللي إجره فيها شيء من بحيث يعني هذه الخف أو الحافر الذي يمشي عليه الحيوان قد برى من كثرة المشي، بحيث يؤذيه المشي الكثير أو بيؤذيه الركوب. وليستأني، يعني يمشي على مهله بالحيوان النقب الضالع، قلت الذي قد أصبح يعني حافيا لدرجة يؤذيه المشي. بعد وليوردها ما تبر ما تمر به من الغدر، انتو جاي انتو ماشي في غدر غدران مياه، فأوردها على هذه الغدران حتى تشرب، وليوردها على ما تمر به من الغدر، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق، يعني ما يمشي فيها بالطريق الذي لا مرعى فيه، فليبقى ماشي وين؟
محل ما فيه طعام،
في حيث نبت الأرض موجود، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق. بعد يقول وليروحها في الساعات، يعني ساعة مشيها ساعة يريحها يروحها، وليمهلها عند النطاف، يعني المياه القليلة حتى تشرب، وليمهلها عند النطاف والأعشاب حتى تأتينا بإذن الله بدنا، أي سمانا، حتى تأتينا بإذن الله بدنا غير متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه.
يعني سمحت الشيخ في ختام هذه الحلقة التي يعني نريدها، يعني وهي كسابقاتها، يعني نضعها برسم المنتمين إلى الإسلام، المنتمين إلى الإسلام سواء الذين يسمون يعني باسم المسلمين أو الذين ينتمون إلى الإسلام من حيث التدين، يعني في وبالإضافة إلى ذلك هي يمكن إشارة ورسالة إلى كل من يضع الإسلام في دائرة الاتهام في نظرته للحيوان أو للبيئة أو ما إلى ذلك. في ختام هذه الحلقة التي الحلقة التي نريدها أن تكون يعني إشارة إلى الكثيرين لكي نعمل بتعاليم الإسلام في احترام الحيوان وفي احترام البيئة وفضلا عن احترام الإنسان في البداية، نشكر الأخوة المستمعين وإلى حلقات أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.